إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، إن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، اعتنى به العلماء عناية عظيمة تأليفا وشرحا وتدريسا، ولأهميته أفرده كثير منهم في مؤلفات خاصة به لتوضيح أحكامه وبسط مسائله. وأذكر منها على سبيل المثال للحصر من المؤلفات في كتاب الحج كتاب الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600، وبعده كتاب القراء لقاصد أم القرى للمحب الطبري أحمد بن عبد الله، متوفى سنة 94 و600. هذه أذكر لكم المؤلفات المطبوعة، وإلا هناك مؤلفات كثيرة جدا تعد في عداد المخطوط المفقود. الكتاب الثالث إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكي، المتوفى سنة 32 و700. الكتاب الرابع غنية الناسك في علم المناسك لمحمد بن علي بن معلى القيسي المالكي من علماء القرن السابع. أيضا كتاب المناسك لخليل بن إسحاق المالكي المعروف، متوفى سنة 76 و700. أيضا كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لعبد العزيز بن جماعة، متوفى سنة 67 و700. وأيضا كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون المالكي، المتوفى سنة 99 و700. وأيضا إرشاد السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج ليحيى بن محمد الحطاب، المتوفى سنة 96 و900، وهو ابن صاحب كتاب مواهب الجليد ابنه. ثم بعد ذلك تتابع التأليف في كتاب الحج، وبين يدينا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وامتاز هذا الكتاب كما هو معلوم لديكم بسهولته وبساطته، حيث أنه رحمه الله تعالى يذكر المسألة ويذكر دليلها، ولم يستوعب جميع المسائل، وإنما اقتصر على أهمها وأكثرها نفعا. ومن يتفضل بالقراءة من أول كتاب الحج؟ تفضل بس على صوتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولشيوخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وحديث جابر لحج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج.
9 سنين
لم يحج. ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
حسبك. كتاب الحج. المراد بالحج لغة عند أهل اللغة يطلق يراد به القصد، ثم أطلق على قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، وإلا فأصل الإطلاق إنما هو القصد. وهو في الإصطلاح هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. وقول المؤلف والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى، هنا المراد بالأصل أي الدليل، وهو من حيث اللغة ما يبنى عليه غيره. فأصل الجدار أساسه، وأصل الشجرة جذعها. وإذا أطلق عند الفقهاء فغالبا يريدون به الدليل من الكتاب أو السنة. ومن المناسب أن نذكر هنا ما يتعلق بالحج من فضائل، فقد ورد في بيان فضل الحج أحاديث كثيرة جدا. أذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث متفق عليه. وثبت في رواية عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه قال: وما بره، ذكر نفس الحديث ولكن قال وما بره، أي ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام وطيب الكلام. وقد ذكر العلماء أن الحج المبرور هو ما جمع عدة أوصاف. الأول، عليكم السلام، أن يكون خالصا لله تعالى. ثانيا، أن يكون بمال حلال. ثالثا، أن لا يخالطه بإثم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الرفث أي مقدمات الجماع، ومعنى الفسق أي يشمل جميع الذنوب والمعاصي. حديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، والله أعلم. الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحديث رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى أو حسنه في الترغيب والترهيب. الحديث الخامس حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحديث رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. رواه الطبراني وحسنه الألباني صحيح. الحديث السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب. هنا قال أو رفع بها درجة أي في حق من لم يكن عنده ذنوب، فإنه بدل أن يمحى منه الذنب ترفع له درجة إن لم يكن عنده ذنب. الحديث الثامن صح أيضا من حديث ابن شماسة أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسط يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبضها لما أراد أن يبايعه، فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. الحديث التاسع سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف. عليكم السلام. قال إني جبان وإني ضعيف أي عن الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. لو تلاحظون أغلب الأحاديث موجودين في كتاب الترغيب والترهيب، وهو من مضان فضائل الأعمال. إذا أردت أن تبحث عن فضائل العمل معين أول ما تبحث أو تلجأ إلى كتاب الترغيب والترهيب، فقد جمع فضائل عديدة لكثير من الأعمال. بل صح في الحديث وهو الحديث العاشر أنه من أفضل الجهاد، الحج من أفضل الجهاد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث رواه البخاري. ويحمد هذا فيما لو لم يكن الجهاد قائما أو أنه خاص بالنساء والضعفة، كما يفهم ذلك من الرواية الأخرى عند أحمد ولفظه قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ هنا الآن خصصت السؤال بالنساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وأيضا يفهم ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي وحسنه الألباني في الترغيب. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. حسنه أيضا الألباني في الترغيب والترهيب. هنا مسألة في حكم الحج. ما هو حكم الحج؟ الحج واجب بنص الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ما أشار إليه المؤلف من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحرف على هنا ولله على الناس، حرف على للإيجاب، لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان. وقد أتبعه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة ما خرجه الشيخان في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستعجال والمبادرة لأداء الحج، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. والحديث رواه أحمد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن، وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب. وقد أجمع العلماء على فرضيته لمن توفرت فيه الشروط، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والنووي رحمهم الله تعالى. قال ابن كثير: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا مسألة في حكم من جحد وجوب الحج، هل يكفر أو لا؟ أنقل هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله: من جحد وجوب صوم رمضان والزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الإسلام، أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها، قال: فإن كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته، يعني العلماء والعوام وجميع الناس يعلم بأن هذا الأمر واجب أو أن هذا الأمر محرم، قال: فهو مرتد. وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص لم يكفر بجحده، لأنه معذور، بل نعرفه الصواب ليعتقده، هذا هو الصحيح في المسألة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مسألة أخرى في حكم من ترك الحج تهاونا وتكاسلا، هل يكفر أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه لا يكفر، وإليه ذهب جمهور العلماء. مسألة أخرى: الحج هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟ معنى ذلك أن الإنسان توفرت فيه الشروط، فهل يجب عليه حالا أن يبادر بالحج، أم له أن يسوف ويقول سأحج في السنة كذا أو في بعد سنتين المال متوفر؟ هنا نقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء بأنه واجب على الفور وأنه يأثم بالتأخير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد ثبت في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج، جدة أي الاستطاعة وتوفر الشروط، قال: فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الأثر إسناده حسن. مسألة أخرى: الحج واجب في العمر مرة واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. مسألة أخرى، هذه المسائل كلها تعتبر مقدمات، لأن الشيخ رحمه الله كتابه مختصر. حكم العمرة، نحن الآن تطرقنا إلى مسألة حكم الحج، نأتي الآن إلى حكم العمرة. حكمها على فئتين: حكمها على أهل مكة، وحكمها على من ليس كان من أهل مكة، ويسميهم الفقهاء بالآفاقيين. أما حكمها على أهل مكة فالصحيح من أقوال العلماء أنها لا تجب عليهم، لأن العمرة معناها من الزيارة، والزيارة إنما تكون لمن ليس من أهل المحل، وأهل مكة هم أهل المحل، وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما. أما حكمها على الآفاقيين فالراجح في هذه المسألة، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وغيرهم، أنها واجبة في العمر مرة واحدة. ومن جملة الأدلة على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هنا صرح بأن العمرة مع الحج من ضمن الجهاد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى نبه على أعظم شروط الحج وأهمها وأكثرها أهمية، وهي شرط الاستطاعة، لقوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. وفسره المؤلف بأنه ملك الزاد والراحلة، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد جاء تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة في عدة أحاديث فيها ضعف وبروايات مختلفة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. وقد حسنها، أي هذه الأحاديث، بمجموع طرقها بعض العلماء كالإمام الشوكاني والإمام الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما السبيل؟ أي في الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. هذا الحديث ضعيف، لكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه حسن لغيره، وهو موجود في الترغيب والترهيب. والحديث عمل بمقتضاه أهل العلم. قال الترمذي بعد إراده لأحد ألفاظ الحديث قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. ذكر العلماء شروط الحج، الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجب الحج على الإنسان. الشرط الأول قالوا الإسلام، فلا يجب على الكافر. الشرط الثاني التكليف، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا يجب على الصغير ولا على المجنون. الشرط الثالث الحرية، فلا يجب على المملوك. والدليل على اشتراط التكليف والحرية قوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والحديث رواه الحاكم وغيره. الشرط الرابع الاستطاعة. الشرط الخامس الأمن، أي أمن الطريق. الشرط السادس وجود المحرم، وهو خاص بالمرأة. والمؤلف رحمه الله تعالى نبه على أهم شروط الحج وهي الاستطاعة، ولم يتطرق إلى الشروط الأخرى. لماذا؟ لأن الغالب في الناس أنهم يعلمون تلك الشروط ولا يحجون إلا إذا توفرت الاستطاعة. أيضا المؤلف رحمه الله تعالى نبه في مسألة الاستطاعة بأن الزاد والراحلة يشترط فيها أن تكون زائدة على حوائجه الأصلية، أي زائدة لا تتعلق بحاجة عياله ومسكنه ولا تعلق لها بالديون، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أي أنها لا تتعلق بحاجة عياله. قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث رواه أبو داود. وقد ثبت في الأثر عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج، قال: يسترزق الله ولا يستقرض. قال: وكنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء. لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء، أي يضمن بأنه سيسدد. وهذا الأثر أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفي التمهيد لابن عبد البر نقل عن سفيان رحمه الله تعالى قوله: وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه من حجة الإسلام. يعني كأنه لو فعل ذلك فإنه يحصل له الأجر وتسقط عنه حجة الإسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل، أي أن هذا الشرط ساقط عنه. مسألة: من كانت له قدرة مالية على الحج لكنه لا يستطيع لعجزه فهل يلزمه الحج أو لا؟ قسم العلماء هذا العجز إلى قسمين: عجز طارئ يرجى زواله، فهذا تسقط عنه الفورية ما دام العجز باقيا، فقط يسقط عنه الفورية. العجز الثاني عجز مستمر لا يرجى زواله، كمن به مرض مزمن أو كان يشق عليه الحج لكبر سنه، فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ الآن والدها حي يرزق ليس ميتا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع، والحديث متفق عليه. هنا ينبه في هذه المسألة، في مسألة الإنابة، يشترط في النائب عن الحج أن يكون قد حج عن نفسه، لا بد أن يكون حج عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والحديث تكلم فيه بعض المحدثين وعلوه بالوقف، لكن الألباني صححه مرفوعا في الإرواء. قول المؤلف: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر، وفي رواية إذا احتاج إلى سفر. في أحد عنده نسخة موجود عليها مقابلة مخطوطة أو شيء؟ شو ذكر في الحاشية؟ ما رجح إيش الصواب؟ طيب، يشترط في وجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، فإن لم يكن لها محرم سقط عنها الوجوب لأنها غير مستطيعة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وقال: بأن المحرم من السبيل. الدليل على ذلك أي اشتراط المحرم، أذكر ثلاثة أدلة. الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. دليل الثاني عند البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وفي رواية عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: الحديث في السلسلة الصحيحة. وهذه الرواية نص في المسألة. الدليل الثالث وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. ذهب الطائفة من أهل العلم والقول الثاني منهم مالك والشافعي إلى عدم اشتراط المحرم للمرأة، إذا كانت الطريق آمنة وكانت هناك رفقة مأمونة، ولكن هذا القول مرجوح والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط، ولو قدر التعارض فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم. أي لا بد من المحرم، سواء كانت الطريق آمنة أو رفقة مأمونة، الأولى أن يقدم الحديث. وعليه فإن لم تجد المرأة محرما فلا يجب عليه الحج، كالذي لا يجد نفقة سواء بسواء. مسألة أخرى، نحن اشترطنا الآن المحرم، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحرم؟ أذكر هنا ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم. أما الأب الكافر فيعتبر محرما لابنته المسلمة عند أبي حنيفة والشافعي بشرط أن يؤمن عليها، ومنع ذلك الإمام أحمد لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل، واختار ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول الأول أنه يعتبر محرما لابنته. طيب، الشرط الثاني في المحرم أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم إيش؟ المقصود من المحرم حمايتها وصيانتها من المخاطر، أما لو كان صغيرا من الذي يحمي الآخر؟ فمن كان دون سن البلوغ لا يحصل منه ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ انتهى كلامه رحمه الله. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، أن يكون المحرم عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما ولو كان بالغا، لأنه أيضا لا يحصل منه حماية للمرأة وصيانتها. مسألة أخرى، لو لم تجد المرأة محرما غير زوجها أو أخيها ولكنه رفض، ما الحيلة؟ دقت في رأسها قال ما بوديك، فلا يجب عليها الحج، لكن لو بذلت له النفقة فهل يلزمه أن يحج معها؟ يعني عطت الفلوس قالت له خلاص كل الأموال موجودة بس تي معي محرم. هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة، أصحهما أنه لا يلزمه، لأن ذلك واجب على غيره، ولأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره. مسألة أخرى، امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها، لكن لم يأذن زوجها، فهل تحج؟ حصلت محرم بعدين طلع لها الزوج قال لها تحجي، تحج، لأن الحج واجب وفرض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا عند قول المؤلف إذا احتاجت لسفر، يفهم منه أن المرأة إذا لم تكن بحاجة إلى سفر فإنه لا يشترط المحرم، ولكن بعض العلماء لم يقيد المحرم بالسفر فقط، وإنما جعله شرطا من شروط الحج مطلقا في حق المرأة سواء كان في سفر أو ما كان في سفر. لماذا؟ قالوا: لأن التنقل بين المشاعر في الحج، الخروج من مكة إلى منى ومن منى إلى مزدلفة وهكذا، قالوا هذا يعد من قبيل السفر، تحتاج المرأة فيه إلى محرم. ولهذا المعنى الحديث الآخر: حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار قال لا تحج امرأة إلا ومعها محرم، هذا نص في المسألة أيضا. قال المؤلف حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر بأكمله، سرده سرد ما يبلغ مسائل الحج مسألة مسألة، وكأنه اكتفى به عن ذكر صفة الحج، لأن حديث جابر يعتبر من أشمل الأحاديث الواردة في صفة الحج وبيان مسائله. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال الإمام النووي قال القاضي يعني القاضي عياض وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، أي هذا الحديث ذكر الناس يعني العلماء بشرحهم وتدريسهم لهذا الحديث ذكروا فيه فوائد والفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى كلامه رحمه الله. الله عز وجل نختم بهذه المسألة فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة أي سنة؟ في السنة 9 على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه فإن الحج فرض في السنة 9، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10. لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع أن الآن قلنا أن الحج على الفور؟ مع أحد عنده توجيه؟ كم توجيه أنت عندكم؟ أنت واحد أنت واحد، تفضل محمد.
الناس
لا يحج
لا
طيب هذه إشارة صحيح، هذا أهم السببين. السبب الأول لأن تلك السنة وهي السنة 9 كثر الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت تلك السنة بعام الوفود. هؤلاء الوفود من المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح عندما استتب الإسلام وأصبحت لهم غلبة على المشركين، فتوافد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 9 ليتعلموا ويتفقهوا في دينهم، فكان من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس لهم. السبب الثاني أو التفسير الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج حجة لا يشاركه فيها المشركين، فبعث أبا بكر في تلك السنة في السنة 9 ليحج بالناس ويبلغهم بهذا الأمر. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والحديث متفق عليه. ولهذين السببين ممكن أن نفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة 10 لسبب وحكمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.